السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا وسهلا بكم في رحاب حلقة جديدة من كتاب قبسات مهدوية من خطاب سيد شهداء الأمة سماحة الشهيد السيد حسن نصر الله قدست روحه الطاهرة، مع عنوان مهم يدور حول دور الحكومات الظالمة حيال الروايات الخاطئة، حيث تسعى هذه الحكومات إلى تعزيز هذه الروايات الخاطئة والمضلة، وبالتالي تعزيز فصل الدين عن السياسة. لماذا؟ يفيدنا السيد بالقول:
نحن نرى أن الحكومات الظالمة في الزمن القديم وحتى الآن يقفون وراء تعزيز هذه الروايات وتعزيز الفهم الخاطئ لها، لأن من مصلحة الحكام والمستكبرين والطواغيت تعزيز هذه الثقافة التي تفرق، كما يعززون موضوع فصل الدين عن السياسة. لماذا؟ لأن الحكومات من مصلحتها أن يترك الناس الجهاد والأمر بالمعروف والنهي عن المنكر والاهتمام بشؤون المسلمين، فلينصرف الفرد منا إلى صلاته وصومه وحجه، وفي ذلك مصلحة لهم. وفي الحقيقة إن هذه الأقوال تنسجم مع مصالح الطواغيت والظالمين والحكومات الجائرة في التاريخ والمستكبرين حالياً، وهم يقفون وراء تعزيز هذا النوع من الأقوال والثقافات التي لا تستند إلى أي نص قرآني ولا إلى أي دليل شرعي حقيقي يمكن أن يقوم عليه.
في هذه الحالة ما هو دورنا وتكليفنا؟ وما هو الانتظار الحقيقي؟ يستعين سماحته بكلام للإمام الخميني قدس سره:
بعد أن ننسف الأقوال السابقة، نسأل الإمام قدس سره عن تكليفنا الشرعي في زمن الغيبة الكبرى، فيجيبنا بشكل واضح وصريح: إن واجبنا أن نهيئ ونمهد الأرض لظهور صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. كل شيء أو عمل يفترض أن يسير وفق هذه القاعدة. بالتالي يفسر الإمام قدس سره انتظار الفرج الذي هو أفضل العبادة بهذا المعنى، ومن وجوه انتظار الفرج الالتزام الأقصى بالإسلام، ومن وجوهه أيضا إقامة الدولة الإسلامية التي تحكم بالإسلام في هذه الأرض، والتي هي من الأمور الممهدة لصاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف، وكان مصداقها الحقيقي في عصرنا إقامة الدولة الإسلامية في إيران، التي يجب أن تعمل على نشر الإسلام وتعريف الناس به وتقديمه كطرح بديل منقذ وكخيار وحيد لإخراج الناس من الظلمات إلى النور وإقامة العدالة في هذا العالم. هذا هو الواجب في زمن الغيبة الكبرى. فالذي يريد أن يخرج الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه عليه أن يهيئ الناس لقبول حكم الإسلام وتقديم صورة مشرقة نقية صافية أصيلة عنه. ومن أوجب الواجبات في زمن الغيبة الكبرى بناء قواعد شعبية للإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف، ووجود أنصار وأتباع مخلصين مضحين. يذكر الإمام الخميني قدس سره وصفا رائعا لأولئك الشباب في إيران في زمن الحرب، ويقول: إن هذا الشوق والشغف عند الشباب للقاء الله تعالى هو من علائم ظهور الحجة أرواحنا له الفداء. عندما يتصف جيل الشباب خصوصا بهذا التعلق بالمعنويات وبالآخرة، ويستحضرون هذا الحب والشوق بلقاء الله عز وجل، ويصبح هؤلاء عشاقا للشهادة وشغوفين إلى لقاء الله وقرب المولى، يمكن أن يتغير وجه العالم. ويعتبر الإمام الخميني قدس سره أن هذا الشوق والشغف عند الشباب بلقاء الله تعالى هو من علائم ظهور الحجة عجل الله تعالى فرجه. وبالتالي فإن تقوية القواعد الإسلامية في أكثر من مكان في هذا العالم كلها عوامل مهيئة لكشف الظالمين وزيف الثقافات الغربية والملحدة والمشركة والكافرة، وهو يساعد في أن ييأس الناس من هؤلاء ويعلق أملهم الوحيد على هذا الخط وهذا الدين وهذا المنقذ الآتي بإذن الله عز وجل.
مسؤولياتنا في زمن الغيبة يلخصها سيد شهداء الأمة بما يلي:
هذه هي مسؤوليتنا في زمن الغيبة، بمعنى آخر مسؤوليتنا أن نلتزم بتعاليم الإسلام في زمن الغيبة، والله طلب منا أن نأمر بالمعروف وأن ننهى عن المنكر ونجاهد عدونا ونواجه الظالمين. فإن لم أكن قادرا على إزالة الظلم من الأرض جميعها، على الأقل أن أسعى إلى ذلك في دائرة معينة من بلدي، أن أزيل الظلم عن بعض الصعد. والآن نحن في لبنان لا نستطيع إقامة حكومة إسلامية، لا يمكن أن أجلس في البيت، وإذا كانت الظروف غير متاحة ومساعدة لإقامة حكومة إسلامية ضمن الظروف الحالية والأوضاع والتركيبة اللبنانية وظروف المنطقة والوضع الإقليمي والدولي، على الأقل أقاتل إسرائيل وأدافع عن أمتي وكرامتها وعن شعبي ووطني وأرضي وعرضي بموقف أو نشاط سياسي أو إعلامي، بمظاهرة، باحتفال، باتصال، بزيارة، أن أرفع عن هذه العائلة أو عن هذه المنطقة أو عن هذه المجموعة أو عن هذا الإنسان الظلم. ليس المطلوب منا إقامة حكم الإسلام بالكامل في لبنان، ولم يطلب منا أئمتنا طوال التاريخ فرض هذا الحكم بالقوة. مسؤوليتنا أن نعمل على رفع الظلم قدر استطاعتنا، وهذا في الحقيقة يهيئ ويحضر الأرضية لمجيء صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف.
من أهم الوظائف في زمن الغيبة الكبرى هو تربية الأمة والناس، يقول سماحته:
يبقى هناك شيء لإضافته، من أهم الوظائف في زمن الغيبة الكبرى في الحقيقة هو تربية الأمة والناس، وخصوصاً شيعة الإمام المهدي عجل الله تعالى فرجه الشريف على طاعة الإمام عجل الله تعالى فرجه. يمكن أن يكون الناس متدينين، يصلون صلاة الليل ويقرؤون القرآن، لكن كيف يمكن أن نضمن عدم انحرافهم كما حصل في معركة النهروان مع الخوارج حين رفعوا السيف في وجه إمامهم عليه السلام؟ وخصوصا أن ما ورد في بعض الروايات يشير إلى أن المشكلة حين ظهور الإمام عجل الله تعالى فرجه الشريف تكمن في بعض العلماء والفقهاء والمتدينين الذين لن يقبلوا به عجل الله تعالى فرجه، بل ويشككون في أنه هذا ابن فاطمة عليها السلام، وهذا يعني أنهم سيكونون قساة معه. فكيف يمكن ضمان عدم انحراف القاعدة الشعبية؟ ونحن نعرف معاناة الأئمة عليهم السلام مع أصحابهم طوال التاريخ، فالإمام علي عليه السلام كانت مشكلته مع أصحابه قبل معاوية، فلو كانوا على قدر من الوعي والبصيرة لكان تغير وجه التاريخ. هناك مفاصل في التاريخ لو اتخذ أصحابها موقفا غير الذي كان لكان المسار التاريخي للأمة والبشر مختلفا، كحادثة التحكيم في حرب صفين. كان جيش الإمام علي عليه السلام على مشارف النصر النهائي على جيش معاوية، وكان مالك الأشتر على باب خيمة معاوية بن أبي سفيان الذي كان في أسوأ حالاته. إلا أن الحيلة التي ابتدعها عمرو بن العاص في مسألة الاحتكام إلى القرآن غيرت وجه المعركة، فدب النزاع في جيش الإمام علي عليه السلام، ووصل الأمر إلى أن رفع بعض أصحاب الإمام السيوف عليه سلام الله تعالى عليه، فطلب الإمام عليه السلام من مالك أن يرجع، فصار جدل داخل جيش الإمام عليه السلام حتى اضطر إلى أن يرضخ للتحكيم حتى لا يقع القتال في جيشه وتكون الكارثة الكبرى. ولو لم تحصل هذه الحادثة يومها وقتل مالك الأشتر معاوية بن أبي سفيان لانتهت الفتنة في الأمة، ولتمكن الإمام علي عليه السلام من أن يقيم حكم العدل ويمتد العدل في التاريخ.
لا ينخدعن الناس بكثرة الصلاة والتهجد ليلاً بدون بصيرة، فالعبرة بالنتائج والخواتيم. أمثلة عن التخاذل يعرضها لنا سماحة السيد لنأخذ منها العبر والدروس، فيقول:
انظروا إلى هذا المفصل التاريخي الخطر والمهم، أين كانت المشكلة؟ هل في إطاعة أصحاب الإمام عليه السلام له؟ هؤلاء كانوا يخرجون مع الإمام عليه السلام ويقاتلون معه في حروبه كلها، قاتلوا في حرب الجمل وصفين، بقوا معه أشهراً عدة يقاتلون، ولكن في اللحظة الحاسمة خذلوا الإمام ورفضوا طاعته عليه السلام، ورتبوا على ذلك مظلومية شديدة للإمام عليه السلام وفرضوا عليه التحكيم. وانظروا من وضع عمرو بن العاص للتحكيم. كان الإمام عليه السلام يريد أن يختار عبد الله بن العباس، لكن الجماعة أرادوا أبا موسى الأشعري، وإن لم يوافق عليه السلام سيبدأ السيف، واضطر إلى القبول. وماذا حصل بعد ذلك؟ كانت نتيجة التحكيم سيئة، فقد ثبت عمرو بن العاص معاوية وخلع أبو موسى الأشعري الإمام علي عليه السلام، وكل الذين فرضوا على الإمام علي عليه السلام أن يقبل التحكيم قالوا له: إنك أخطأت وكفرت بقبول التحكيم وعليك أن تتوب. نسوا أنهم من فرض عليه القبول به. ليست المشكلة في التراجع عن موضوع التحكيم، بل في طلبهم التوبة، والتوبة بما تعنيه أن يسلم أنه كفر. الذين قاتلوا بالنهروان كانوا يقيمون صلاة الليل، كانت الكوفة في الليل تضج من أصوات تلاوتهم وتسبيحهم وعبادتهم. هؤلاء كانوا يدعون أنهم العباد الزهاد الأتقياء الورعون، أوصلوا إمامهم إلى هذا المكان، وانشق الخوارج حتى قتل عليه السلام على يد أحدهم. وكذلك المشكلة كانت نفسها في مرحلة الإمام الحسن عليه السلام مع أصحابه، وستكون هي ذاتها مع الإمام صاحب الزمان عجل الله تعالى فرجه الشريف. طبعا ليس المطلوب أن يتكرر هذا الموضوع.
وصلنا إلى نهاية حلقتنا لهذا اليوم، نلقاكم في الحلقة المقبلة. إلى ذلك الوقت دمتم بأمان الله وحفظه، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.